بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين وبعد. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب الذي أجاب به أموره ومحن، هو جواب عظيم نافع لجدة. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الجواب على جميع الخلق في هذا الباب، يعني أن هذا جواب عام للصفات كلها مما يضاف إلى الله جل وعلا صفة أو اسم أو قول أو فعل، لأن هذه من خصائص الله جل وعلا، فالمخلوق لا يشارك الخالق في شيء من خصائصه، كما أن الله جل وعلا لا يشارك المخلوق في شيء من خصائصه. وهذا جواب عام يكون في جميع الصفات وفي جميع الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا، كونه خصائص، هذا هو معنى التوحيد، يعني أن الله يخص بهذه التي ذكرها جل وعلا متعرفا بها إلى عباده. والنقص والضلال يأتي إما من جهة القياس أو من جهة النظر فيما يزعمونه أنه نظر عقلي، فهم يعتمدون على ذلك ولا يلتفتون إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله في أمور يعتذرون بها، وهو ضلال بين. ولهذا صار هذا الجواب الذي ذكره هنا جواب عام، لهذا قال: هذا هو الجواب على جميع الخلق في هذا الباب، يعني جميع الطوائف الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله قد ضلوا في هذا الباب، اتبعوا ما تمليه عليهم أفكارهم، معرضين عن قول الله جل وعلا وقول رسوله وما نهجه السلف الصالح من الصحابة تابعين لهم. وهذا في الواقع إذا نظره الإنسان، نظر إليه الإنسان، يكون أمر مقنع، لأن الله جل وعلا بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فإن الهدى هو العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الحق هو العمل الصالح، ولا بد من هذين الأمرين. والعلم النافع ما كان بالوحي، وما خالف الوحي فليس علما. الأمر إذن محصور، يعني الهداية محصورة في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، تعليما وعملا وإقرارا، فهذه سنته. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا ربنا جل وعلا أن هدايته بالوحي، قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فهو بالوحي يهتدى. وكذلك من الممتنع أن تكون الهداية بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان اجتهد وبحث في كتب السيرة والحديث والتفسير وغيره مما يروى عن الصحابة، ما يجد لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا أنهم تأولوا شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الحق هو ظاهر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يترك هذا إلا من ضل. ولهذا يقول: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم للهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الظلمات هي اتباع غير كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الظلم الذي يعمد فيه كثير من المتكلمين الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهدى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج من اتبعه من الظلمات إلى نور الوحي الذي لا عدول لأحد عنه إلا من ضل واجتالته الشياطين. ثم الشهادة بأنه رسول الله تقتضي هذا. الرسول جاء بالرسالة من عند الله جل وعلا، والرسالة لا بد أن تكون هادية وفيها المتسع لمن اتبعه، فأشهد أنه على ما جاء به من عند الله متبعا وداعيا، وكذلك متبعه. وإذا شهد العبد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، لا بد أن يعمل بهذا. إن لم يعمل به قاله بلسانه ولم يعتقده بقلبه ولم يعمل به بجوارحه لا يفيده شيئا. ولهذا قال الله جل وعلا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الإشارة إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إليه، سواء كان قولا لله جل وعلا أو أنه وحي أوحاه الله إليه من غير القرآن. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث الله جل وعلا به رسوله من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، يعني على علم يقيني هدى. وقد أخبر جل وعلا أنه أكمل له الدين، وكذلك أخبر أنه على الهدى، فهو أكمل له الدين ولأمته وأتم عليهم نعمته. فمع هذه الأمور محال في العقل والفطرة مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها بغيره، لم يبينه ويوضحه للناس. وبهذا يرد على الذين يقولون إن آيات الصفات فيها اشتباه وفيها أمور تحتاج إلى تأويل، هذا ضلال. آيات الصفات هي التي اهتدى بها من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي واضحة وجلية لا لبس فيها. وقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، لا يشك في ذلك مؤمن بأنه حق على ظاهره، وأن الله عال على عرشه مستو عليه، وهذا الذي لا يقبله أهل الباطل لمزاعم يزينها الشيطان له. والمقصود أن النظر في العقل الذي يوافق الوحي ويكون الوحي مرشدا له محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأمور ملتبسة مشتبهة لم يتبين الحق فيها من غيره، كما هو قول كثير من المتكلمين الذين يقصد بهذا الكتاب الرد عليهم. فهو جل وعلا تم نعمته على نبيه وعلى أمته بأن هداهم إلى معرفته بأسمائه وصفاته والقيام بحقه، وهذا أمر واضح والحمد لله. فيقول إنه من المحال يعني في العقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للأمة آداب الوضوء وآداب الأكل وآداب الشرب وآداب النوم والدخول في المنزل وما أشبه ذلك، ويترك باب الإيمان بالله ومعرفته ملتبسا مشتبها بغيره. هذا لا يقوله من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إنما الشيطان يزين لبعض الناس هذه الضلالات حتى يضلوا عن سبيل الله جل وعلا. ومعلوم أن كثير من الناس سلك غير هذا الذي يقوله المؤلف رحمه الله ويرد عليهم بذلك. فأسماء الله وصفاته وأفعاله وحقه الذي أوجبه على عباده أمر واضح وجلي دلت عليه نصوص كثيرة لا اشتباه فيها ولا التباس، إن معرفة هذا الأصل هو أساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب الذي هو نور وهدى نزله الله على رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور كونوا هذا فيه التباس أو فيه اجتباه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله بعد النبيين، هو أفضل خلق الله، وكذلك اتباعه أصحابه هم أفضل خلق الله بعد النبيين. فهل يعتقد مسلم بأنهم لم يحكموا باب الاعتقاد في الله ومعرفة أسمائه وصفاته، لم يحكموا هذا الباب؟ إنهم كما يزعم الزاعم قولوا إنهم اشتغلوا بالجهاد بالعمل وأعرضوا عن النظر في هذا الأمر. يكون الذين مثلا تعلقوا على ما تقوله الفلاسفة والضالون يكون أحدى من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما يقول المؤلف من المحال، لأن الله أثنى على أصحابه وأتباعه ورضي عنهم، ولا يكون ذلك إلا لمن اهتدى وعمل العمل الصالح. ثم يقول ومن المحال أيضا، المحال يعني الشيء الممتنع، ممتنع عقلا، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة. القراءة المقصود به آداب التخلي، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة قال له يا رسول الله إن اليهود يقولون نبيكم هذا يعلمكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل أنا بمنزلة الوالدة لكم أعلمكم كل ما ينفعكم. والمقصود أن هذا من الأمور من علوم الأدب التي قد لا تكون واجبة، ومع ذلك يعلمنا إياها ويبينها ويوضحها ويترك باب معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله يتركه ملتبسا مشتبها، هذا لا يمكن عقلا ولا وضعا. فمن المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أدب الأكل وأدب التخلي وأدب النوم ويترك باب معرفة الله لا يبينه ويوضحه. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والبيضاء يعني الجادة، يعني الصراط، الطريق المسلوق، وهو الطريق المعنوي، الصراط الذي أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله هدايته، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فهل يعلمهم الأمور التي لا تجب عليهم ويترك ما يعتقد في رب العالمين يتركه لا يعلمه يا هذا من الممتنع. وكذلك قال عمر رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. فمع هذه الأمور يمتنع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الأشياء وترك الأمور العظيمة، لأن اعتقاد القلوب معرفتها أمر يبنى عليه العمل كله، فلا بد من ذلك، لا بد أن يعرفوه أولا. لهذا قل إن هذا محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة، وإن دق أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد، مع وجوب ذلك إنه أمر واجب حتم لا بد منه، ولا نجاة للعبد إلا بهذا، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا هو خلاصة دعوته صلى الله عليه وسلم وزبدة رسالته التي جاء بها إلى الخلق وهداهم الله جل وعلا بها. فكيف يتوهم متوهم أن هذا لم يبين ولم يوضح ولم يسلك من هم أفضل القرون وخيرها؟ من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان والعلم لا يكون عنده شك ولا ارتياب في هذا الأمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضحه وبينه، وأن الصحابة ومن اتبعهم اعتقدوه وساروا على ذلك ولم يختلفوا فيه ولم يقع لهم فيه ارتياب ولا شك، ولا احتاجوا إلى غيره في معرفة رب العالمين، اقتنعوا بذلك وآمنوا به فهداهم الله جل وعلا، فهذا هو الهدى. فمن المحال أن يكون خير أمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه، يعني أنهم اتبعوا ما جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم مع فهمهم له وعلمهم اليقيني أن هذا هو الحق وأنه الذي يجب سلوكه، ومن لم يفعل ذلك فإنه من الضالين. وهذا كله يدلنا على أن الهدى في ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، للأسف ليس فيما يسمى في البراهين العقلية على ما يقوله المتكلمون، مع أنها في الواقع ليست براهين عقلية وإنما هي أمور وهمية توهموها وظنوا أنها براهين، فهي شكوك وضلال. والبراهين هي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما سلكه عباد الله الصالحون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم إلى يوم الدين. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين أو غير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلا الأمرين ممتنع، وهذا أمر واضح وجلي. فالهداية هي بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك أن يكون كتاب الله واضح وبين لا خفاء فيه، ولا فيه التباس ولا اشتباه، ولا فيه أمور غامضة، بل هو جلي واضح لمن هداه الله جل وعلا. ثم هذا القول الذي أنه يقول ممتنع أن يكون القرون الفاضلة التي وعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قائلين في هذا الباب بالحق المبين ولا سالكين له، يعني اعتقدوا نقيضة، فإن هذا خلاف الحق وخلاف الواقع، فكلا الأمرين ممتنع. أما الأول الذي هو يعني قولهم أنهم لم يسلكوا طريق الحق، لأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، يعني عن معرفة الله وما يعتقد فيه والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه يكون أكبر مقاصده، لأن العمل كله يبنى على هذا، وهو أعظم المطالب التي يقصدها طالب الحق، يعني بيان ما ينبغي اعتقاده في الله، ما يفعله وما يقوله جل وعلا وما يتصف به ويقوم به، إن هذا أمر يبنى عليه العمل كله. لهذا كان أصل الإسلام قول لا إله إلا الله، فلا بد من اعتقاد أنه الإله الحق الذي يجب أن تقصده القلوب، كذلك الأعمال، فهو والإله هو المألوه الذي تحبه القلوب وتنيب إليه وتعظمه وتعلم قدره، فهذا أعظم المطالب، يعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته، هذا الذي قال إنه الكيفية، هذا لا طريق إلى معرفته، فهو أمر ممتنع. لهذا فهم يعلمون ما لله جل وعلا من الصفات ولا يطلبون الكيفية، كيفية الصفات، كما جاء عن الإمام مالك وغيره أنه قيل له الرحمن على عرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن هذا غير مكلف، غير مكلف به، التكليف للعبادة التي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هي المعرفة والعمل، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. فإذا كان كذلك هل يمكن أن يكون فيه توقف أو فيه شيء من الشك ثم لا يسأل عنه ولا يطلب ذلك؟ هذا ممتنع. لهذا يقول المؤلف وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، يعني الفطرة الموجودة التي تكون عند كل من عنده شيء من العقل، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضى في أولئك السادة في مجموع عصورهم، يعني القرون الثلاثة التي جاء النص في فضلها، هم قرن الصحابة والذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله، ما المعرض عن ربه جل وعلا وعن عبادته وعما خلق له فله وضع آخر. ولكن الصحابة على خلاف ذلك، وكذلك أتباعهم، فقد علم حرصهم واجتهادهم في معرفة ربهم والعمل والوصول إلى ما أعده لهم الجنة ما ليس عند غيرهم. ولهذا هم على الهدى ودين الحق، ولا يشك بذلك إلا من هو بعيد عن الهداية. فهؤلاء يعني في مجموع عصورهم التي يقول المؤلف، يعني يقصد بذلك العصور الثلاثة، القرون الثلاثة، ولهذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق أشدهم إعراضا عن الله جل وعلا وأعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله. فكيف يقع من أولئك الذين عرفوا ربهم وعرف اجتهادهم في هذا الباب؟ وأما كونهم يكونوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا أيضا لا يعتقده مسلم ولا عاقل، وبذلك يعرف أنهم على الهدى وأنهم عرفوا ربهم جل وعلا المعرفة التامة. والإعراض عن طريقهم هو إعراض عن الإسلام وعن معرفة الله جل وعلا. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يكون أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو ضعفها، وهو مروي عنهم ومعروف ومدون في كتب الحديث والتفسير وغيرها، هذا أمر واضح لمن طلبه. ولكن الضلال في الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الهداية من الآراء والأنظار وما يسمى بالعقول، بالعقل، البراهين العقلية التي يقولها المتكلمون، وهم الذين ضلوا وأضلوا الناس في هذا الباب. وهذا الكتاب يقصد به الرد على هؤلاء، وأن الهدى كله في الوحي، لما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم عمله وقاله وما اتبعه عليه صحابته، وكذلك أتباع الصحابة التابعون وأتباعه. ولا يجوز أيضا أن يكون المخالفون الذين خالفوهم في نهجهم وفي علمهم وعقيدتهم يكونوا أعلم منهم، بل المقارنة بينهم وبين هؤلاء بعيدة جدا، كما يقول بعض الأغبياء الذين لم يعرفوا قدر السلف، بل ولا عرفوا الله ولا رسوله والمؤمنين به حقيقة، حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. يعني هذا عقيدة وهذا قوله، وهذا يقول طريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا كلام متناقض وهو باطل. الأسلم هو الأعلم والأحكم، ولا يمكن أن يكون أسلم ولا معه علم ولا حكمة. هذه الكلمة قوله كما يقوله بعض هؤلاء إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، جاء في بعض النسخ، وإن كان هذا القول إذا صدر من بعض أهل العلم يكون له معنى، هذا كلام باطل وهو ليس من كلام الشيخ، من كلام الذين أدخلوه في هذا الباب ليوهموا أن طريقتهم أنها طريقة صحيحة، يعني ولا يمكن أن تكون صحيحة وهي مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا أمانية يعني إلا تلاوة. فهذه التي يعتقدها بعض المتأخرون، والمقصود بالخلف الذين اتخذوا نهجهم ودليلهم من كتب المتكلمين ومن الفلاسفة وكتب اليونان وغيرهم، فهم تخلفوا عن الحق وظلوا عنه بعيدا وزعموا أن أفضل الخلق الصحابة أنهم ما فقهوا ولا عرفوا معنى الاستواء ومعنى أن لله يدين وأنه جل وعلا يقبض بيديه السماوات والأرض إلى غير ذلك. لهذا ألزموا التأويل في هذه الأمور أو الإعراض عنها نهائيا وردها والكفر بها، فإن هؤلاء لا شك أنهم في جانب والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم في جانب آخر، فإن الأمر واضح غير ملتبس. طريقة الخلف عندهم أنها هي التي عرفوا معاني النصوص وصرفوها بأنواع الغرائب من اللغة عما أرادها المتكلم، وهذا هو الضلال، هو الضلال البين. لهذا يقول المؤلف رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف يعني طريقة الصحابة وأتباعهم هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن من غير فهم ولا معرفة للحقائق. وليس المقصود بالحقائق حقائق الصفات وكيفياتها، يعني حقائق المعنى، المعنى الذي قاله الله مثل قوله الرحمن على العرش استوى، يعني ما عرفوا المقصود منه. وكذلك قوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العالمين قدمه، وفي رواية رجله، وما أشبه ذلك من الصفات الكثيرة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها الصحابة كما نعرف، لأن القرآن نزل بلغتهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اشتبه عليهم شيء لسألوه وبين لهم ذلك، ولكن هؤلاء ما عرفوا الصحابة ولا عرفوا الحق ولا عرفوا الله جل وعلا، ولهذا قالوا هذه المقالة التي تنافي ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وعندهم أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغة، مجازات يعني التي وضعوها وليس المجازات التي يجوز اللغة أنها تكون كذلك. فهل يعقل أن معنى قوله جل وعلا الرحمن، الرحمن استوى، أنه معناه استولى، كما يقوله من يقوله من أهل الكلام الفاسد. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. والمقصود بالخلف الذين سلكوا غير مسلك أهل السنة من الاعتقادات في الله جل وعلا، فنفوا صفات الله وعطلوا الله جل وعلا من أوصافه، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. لما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. تفويض المعنى معناه الجهل، جهل المعنى، أنه لا معنى له ولا يطلب المعنى، بل يؤخذ اللفظ فقط، يعني لفظ أجوف لا معنى له. هذه تسمى طريقة التفويض، وهي أشر من التأويل. التأويل هو صرف الكلام عما أراده المتكلم إلى أمور أخرى لم يردها، وكلا الطريقتين ضلال وانحراف عن الحق، ولا يمكن أن يكون السلف الصحابة وغيرهم لهم نصيب منها، فهم براء منها. فتفويض المعنى التي يسمونها طريقة السلف، وهي بين صرف اللفظ إلى معان، يعني هي تقابل صرف اللفظ إلى معان لم يردها المتكلم، مثل قولهم الرحمة، رحمة الله إرادة الإحسان أو هي الإحسان، وغضبه هو الغضب، هو يقولون الانتقام أو إرادة الانتقام، فيجعلون صفات الله مخلوقة لله جل وعلا دونها إلى الإرادة. هذا إذا قبلوا ذلك كما يقولون، أما غيرهم فهو يرد الكلام أصلا ويقول لا نقبل، وليس هذا يعني دل عليه العقل. فالمقصود أن اعتقاد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي في رب العالمين أنه أمر واضح لا جلى فيه، لا خفى فيه، وهؤلاء ضلوا في الأمور الظاهرة الجلية، ولا عذر لمن سلك غير هذا المسلك. ما لا يبنى على هذا أن يقال مثلا معنى هذا أن هؤلاء الذين خالفوا النصوص الظاهرة من صفات الله جل وعلا أنهم يكونون كافرين، لأن من رد الوحي يكون كافرا، ولكن لوجود الشبه التي قامت عندهم هذه الشبه تحتاج إلى أن تزال ويبين الحق ويعرفون به، ما بعد ذلك يحكم عليه. أما قبل هذا فهم يعني هذه الشبه هي التي تمنع من الحكم عليهم، لأن لهم لأنهم يقولون مثلا قلنا الرحمن على العرش استوى على ما يقوله أهل السنة على ظاهره أن الاستواء هو الارتفاع والعلو والاستقرار على الشيء والصعود، هكذا جاء تفسير استوى يعني على، وجاء قول آخر ارتفع، جاء قول آخر أنه استقر، قول رابع أنه صعد. يعني هذه لا يقول، لو قلنا بها على ظاهرها لازم أن يقول لله مكان، أن هذا كلمة مكان كلمة مجملة قد تكون تدل على باطل وقد تكون تدل على حق. الأمور المجملة لا بد من بيانها وإيضاحها. المقصود أن هذا من الشبه، ونكون والذي يكون له مكان يكون جسم، ومن اعتقد أن الله جسم أو أنه في مكان قلنا يكون كافرا، أكذا يقولون. ولهذا يقولون أن الله في كل مكان هكذا، وفي كل مكان يعني حتى في بطونهم وفي الأمور التي يرغب عن ذكرها. هذا الباطل الذي لا شك فيه. المقصود أن هذا من الشبه. وهكذا الصفات الأخرى مثل الرؤية، يقول لو قلنا بأن الله يرى بالأبصار لازم من ذلك أن يكون جسم، لأن البصر لا يقع على جسم وإلا لا يرى شيء. هذا من الشبه. وقالوا لهم مثل كلمة جسم أصلا، هذه من الكلام المجمل التي يجب أن يفصل ما يراد بالمجمل، لأنهم يختلفون فيه كما سيأتي. الجسم قد يطلق على البدن، وقد يطلق على ما يقوم بنفسه، وقد يطلق على ما يشغل مكان وغير ذلك. المقصود أن لهم شبه، وإلا فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. ولهذا يقال أن من سلك هذه المسالك يكون كافرا، ولكن إذا كان معينا إنسانا بعينه ولا لا يجوز أن يكفر لوجود هذه الشبه، حتى يبين لهم العول. وإلا علو الله جل وعلا على خلقه والسواء على عرشه لا يجوز أن يخفى على أحد. وكل مسلم إذا سجد في صلاته يقول سبحان رب الأعلى، أن يقول سبحان ربي الذي في كل مكان، أو الذي عن يميني أو عن شمالي أو ما أشبه ذلك. المقصود يقول إن سبب ذلك الاعتقاد هو أمور مشتبهة، وأمور فيها إجمال وفيها يجب أن يكون فيها تفصيل، فسلكوها وظلوا ضلالا بعيدا. أما الصحابة رضوان الله عليهم فلا عندهم شيء من ذلك، فهم فهموا الحق على ظاهره وعلى ما قاله الله وقاله رسول من غير زيادة ولا نقص. إن هؤلاء الذين ترددوا بين الحق والباطل ورجحوا الباطل وسلكوه وتركوا الحق وقالوا إنه فيه ما فيه، يعني من هذه الأمور التي يقولون إن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا. فمؤلف رحمه الله يقول إن هذا السبب الذي قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم ما فهموا النصوص كما ينبغي، وإنما أخذوا بظاهرها بدون فهم وبدون معرفة الحقيقة، أن هذا هو سبب اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. يعني مقصوده ما دلت عليه نصوص الصفات من العلو ومن اليد وما أشبه ذلك، أنها ما دلت على الحقائق التي أريد بها هذا الكلام للشبهة التي علقت في أذهانهم، فهم شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين الذين ردوا الحق واعتقدوا ضده، اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، فصاروا مترددين بين الإيمان باللفظ والإعراض عن المعنى الذي يسمونه التفويض، يعرض عنه نهائيا وأنه ليس لها معنى، وبين صرف اللفظ إلى معان بعيدة لا يدل عليها الكلام لتكلف وطلب لغرائب اللغة، وقد لا يكون تكون ولا قد لا يكون من الغرائب، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، يعني الاجتهاد في صرف معاني صفات الله جل وعلا التأويلات الفاسدة البعيدة، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، يعني رده رد السمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية، يعني هم سموها عقلية ولا في الواقع ليست عقلية، ظنوها بينات وهي في الواقع ترهات وشبهات وزخارف زينها الشيطان له، صارت عقيدته مبنية بين هذا وهذا، وهذا هو الضلال بين. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، يعني أنهم بولها منزلة الذين ليس عندهم من الفطنة والفقه والمعرفة ما يفهمون به الخطاب، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا المكان في هذا الأمر، فحازوا إما الأخذ باللفظ فقط والإعراض عن معنى الألفاظ، وإما الاجتهاد في صرفها عما دلت عليه، وهذا يعلم هذا في الحقيقة هو الجهل هو الضلال. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرين لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، يعني هؤلاء المتكلمون مثل فخر الرازي الجويني الشهر الثاني وما أشبه هؤلاء كثير جدا، والإشارة إلى هؤلاء هم الذين اجتهدوا في صرف الألفاظ عن ظاهرها وتكلفوا أمورا لا يدل عليها كتاب الله، ولا تكون معتقدة لأهل الحق الذين سلكوا الطريق. فهؤلاء يقول المؤلف رحمه الله كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول أحدهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دكن أو قارعا سن نادمي. هذا يقوله الشهر الثاني كما هو معروف من كلامه الذي هو تسطير له بيده، وكذلك يقول أقر على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه في كتبهم كقول بعض رؤسائهم، يعني الفخر الرازي، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستبد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا الذي أنشدها الفخر الرازي في كتابه الذي سماه أقسام اللذات. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلام الفخر الرازي في كتابه الذي سماه أقسام اللذات، ويقولون إنه من آخر ما ألف. وهذا الذي يقوله بعض الناس إنه تاب في هذه أخذ من هذا الكلام أنه يرى أن طريقة المتكلمين أنها لا تشفي ولا تغني، وأن أقرب الطرق طريقة القرآن، كذا يقول. هذه توبة، هذه توبته. التوبة لا بد أن تكون مسلوكة معلومة، ويترك ما كان عليه، إما أن يقول هذا ويستمر على ما هو عليه فهذا يدل على الشك والحيرة. وكذلك يقول القول الآخر منه: لقد خلت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه، فقلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وأنا لا أموت على عقيدة أمي. وأن هذا الكلام أنه قاله الجويني عند موته، ويقول: أموت على عقيدة أمي، يعني لا ما عرفت شيئا. يقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. أصحاب الكلام، الكلام المقصود به الكلام في الله جل وعلا وفي صفاته، وما تكلم به وصفا أو تسمية له. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة، خالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورثة الأنبياء؟ روي عن إمامهم الجويني والله عنه وعنه أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرب هذه العقيدة، يعني عقيدة التفويض، عقيدة التأويل وترك النصوص وعدم الإيمان بقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. وكان يقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. كان عنده أحد علماء السنة قال له: دعنا من هذا الكلام، كان ولا مكان، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك، وكل داع إذا قال يا الله يجد في نفسه دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من العلو. كيف أدفع هذه الضرورة حتى أؤمن بقولك كان ولا مكان؟ يقول: فوضع رأس يده على رأسه وجلس وصار يبكي ويقول: حيرني الرجل، حيرنا الرجل، يعني كيف يعني بعد العمر الطويل والتعب والكد والنظر هي النهاية يحار من كلمة، كلمة تلقى إليه يحار. هذا معناه ليس عنده علم، عنده أمور مشكوكة لا يعتمد عليها، وهكذا كلهم على هذه الطريقة. ولهذا يقول هؤلاء المحجوبون، يعني المحجوبون عن الله وعن معرفته، المنقوصون يعني الذين نقص نصيبهم من العلم والمعرفة والإيمان، المسبوقون يعني الذين سبقهم أهل العلم والإيمان بالله جل وعلا، الحيارة الذين حاروا في معرفة الله وفي الإيمان به، المتهوكون الذين دخلوا في أمور لا يعتمد عليها بل هي جهل وضلال. كيف يكون العالم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين إلى الخيرات كلها من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من الذين ورثوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه، هم أهل العلم والهداية وهم مصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، الذين اتبعوا قول الله جل وعلا بعد الفهم والعلم الحقيقي الذي لا شك فيه ولا تردد. هؤلاء يقولون أولئك الشكاك الضلال أعلم من هؤلاء، الذي يحكم بذلك يكون ضالا بعيد الضلال. فإن العلم هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق، وقد برزوا يعني الصحابة وأتباعهم على سائر أتباع الأنبياء والرسل فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقارنة والمقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكامه وآياته وأسمائه وصفاته، قرون أنقص من هؤلاء الذين سبقت الإشارة إليهم وهم في الحقيقة على صاغر بالنسبة إلى صحابة الرسول وأتباعهم. أم كيف يكون أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود يكون أعلم في باب الله، في باب معرفة الله جل وعلا وأسمائه وصفاته من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين فهموا ما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتبعوا النصارى واليهود والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء. وهذا لا يقوله إلا من كان أعظم الناس ضلالا وأبعدهم عن القرآن والإيمان. هذه مقدمة أراد المؤلف رحمه الله أن يبين فيها أن الذين اعترضوا على ما قاله الله وقاله رسوله وما سلكه أهل السنة من الصحابة وأتباعهم أنهم بعيدون عن الهدى وبعيدون عن العلم كل البعد، وأن العلم والهدى خلاف ما قالوا بل هو مع الصحابة وأتباعه. ولهذا يقول إنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب، يعني في هؤلاء الضلال المتكلمين أو في أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون هذا فيه ميز وفيه بيان وفيه يعني المسلك الحق. فإذا علم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البيان والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه والشهادة للأمة مثل ما سبق أشارتي إليه أنه قال لم أخبركم أني ما علمت شيء. يقول لأصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو علمت أنه يوصلني إلى ما وصلت إليه ما اشتغلت به، وأخبركم أني ما علمت شيء، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. أن يقول ذلك عند الموت. في هذه الحالة إنسان يقول الذي يعتقد ويصدق، لأن إنسان إذا عاين الموت ذهبت عنه الأمور التي تكون لكثير من الناس من الهوى واتباع الظهور وغير ذلك. علم الحق يعني العلم، والعلم يصاحب الهدى يعني يصاحب العمل الصالح. العلم يصاحب العمل الصالح، لأن هو العلم هو الهدى، والذي يهتدي به أول شيء القلب ثم تتبعه الجوارح، والعمل يتبع هذا. فإذا كان العمل لم يبنى على العلم الصحيح النافع إنه يكون فاسدا ولا خير فيه. بناء على شفا جرف انهار فينهار به في وادي الضلال. وإذا كان الإنسان مثلا هذه المقدمة مثلا عرفها حقيقة، علم أن الضلال في من سلك هذه الأمور التي هي خلاف ما يقوله السلف ويعتقده، وإنما استولى على كثير من هؤلاء المتأخرين هذا الضلال بنبذهم كتاب الله وراء ظهوره، يعني كونهم أعرضوا عن كتاب الله نهائيا واعتاضوا عنه بما يسمونه العقليات أو البراهين العقلية، وهي في الواقع بعيدة عن العقول الصحيحة، لأن العقل الصحيح لا يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من سنة الله جل وعلا التي يعرفها كل من سبر أحوال الناس أن من أعرض عن كلامه وكلام رسوله فلا بد أن يضل، لا بد أن يضل، هذا أمر واضح. الله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني كونهم توقفوا وترددوا لما جاءهم الهدى عن النبي صلى الله عليه وسلم جوزوا بأن زاغت قلوبهم وأبصارهم، هذا جزاؤه. فتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين التي يرونها يقول أنها طريقة البلحة الذين ما عرفوا الحقائق، هذا هو الضلال. التماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله من الذين أقروا على أنفسهم أنهم ما عرفوا شيئا، شهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثير دلالات كثيرة. يقول ليس غرضي واحدا، إنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، يعني حتى لا يقال إنه هذا رد على فلان ورد على فلان. وقد أثار هذا الكلام الذي يقوله المؤلف هؤلاء على المؤلف، امتحنوه بل وآذوه وحكموا عليه بالقتل، وأخيرا سجن حتى مات مسجونا، ولكن هذا لا يضره ولا يضيره فإنه على الحق. ولهذا ظهر قوله وانتشر ونسي أولئك وماتوا مات ذكرهم. هذه سنة الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا واضحة ومملوءة بما هو إما نص وإما ظاهر. النص هو الذي لا يحتمل التأويل، الظاهر هو الظاهر في الدلالة الواضح في أن الله سبحانه فوق كل شيء، يعني فوق سماواته مستو على عرشه. وهذه من أعظم المسائل التي خالفوا فيها، وهي مسألة العلو، علو الله جل وعلا وأنه فوق خلقه تعالى وتقدس، كما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، أنه فوق سماواته كما قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فإليه يعني إلى الله يصعد الكلم الطيب من التسبيح والذكر والتلاوة وما أشبه ذلك، والعمل الصالح يرفعه الله إليه يعني يقبله ويثيب صاحبه. وقوله جل وعلا لعيسى وخاطبه إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك يعني منيمك لأن النوم وفات، كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال إني متوفيك يعني وفاة النوم، ورافعك إلي، وبعض العلماء يقول متوفيك يعني قابضك جميعا ورافعك إلي. فعيسى عليه السلام رفع إلى السماء إلى الله، فهو في السماء وسينزل كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر هذه الأمة، ونزوله من أشراط الساعة ينزل ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام. وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يعني أمنتم عذاب الله جل وعلا الذي هو فوقكم في السماء، والمقصود هنا السماء العلو، أو تكون في بمعنى على، أأمنتم من على السماء، وفي تأتي كثيرا بمعنى على كما قال الله جل وعلا سيروا في الأرض يعني عليها، وقال لأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها، أو يكون المقصود بالسماء العلو. أأمنتم من في العلو أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، يعني كيف إنذاري وكيف إعلامي لكم بما قد يتحقق إذا لم تمتثلوا أمري. وقوله بل رفعه الله إليه، هذا أيضا في عيسى الذين زعموا اليهود أنهم قتلوه، رد الله جل وعلا عليهم ذلك، قال بل رفعه الله إليه يقتلوه ولم يصلبوه. وقوله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه يعني إلى الله، تعرج يعني تصعد، فالعروج هو الصعود، والملائكة الذين ينزلون إلى الأرض أو إلى سماء الدنيا والثانية وغيرها ثم يرتفعون إلى الله جل وعلا لأن الله فوق كل شيء تعالى وتقدس، وليس فوق العرش مخلوق، العرش هو أعلى المخلوقات وهو أكبرها وأوسعها وأعظمها، عرش الرحمن وليس عليه إلا رب العالمين تعالى الله وتقدس. وكذلك قوله جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يعرج إليه يصعد، فالعروج هو الصعود، الله جل وعلا ذكر من الأدلة الكثيرة على العلو، وقوله يخافون ربهم من فوقهم يعني أن الله فوقهم هم يخافون، وقوله ثم استوى على العرش جاء في ستة مواضع، يعني لفظة ثم التي رتبت على خلق السماوات يعني في ستة مواضع، وإلا الرحمن العرش استوى أيضا جاء في موضع سابق، يكون هذا يعني من الأمور المضطردة في كتاب الله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله في السماء ربه في السماء، أراد أن يموع على البله والسذج أتباع كل ناعق أنه يبني بنا يوصله إلى اطلاع إلى الله تعالى الله وتقدس، هكذا قول المجرمين وقول الضالين. وقوله جل وعلا تنزيل من حكيم عليم، النزول يكون من العلو بلا شك، هذا المقصود به القرآن أنه نزل من الله لأنه قوله الذي يتكلم به فسمعه جبريل فجاء به إلى محمد، وقوله منزل من ربك يعني القرآن أيضا أنه نازل من الله، والنزول المعقول يكون من العلو إلى السفل إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. ويعني مسألة العلو من أوضح المسائل وأعظمها أدلة، وأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن العقل الصحيح السليم ومن الفطر ومن الإجماع أيضا إجماع أهل الإيمان، أدلة كثيرة على هذا يعني سمعت عليها أدلة كلها، ومع ذلك ينكرها أهل الضلال مثل الأشعرية الذين يسمون أنفسهم على السنة، فإنهم لا يؤمنون بذلك بل يجعلون العلو وما المعنى يعني علو المعنى وما أشبه ذلك، ويؤولون هذه النصوص تأويلات باطلة وكلها واضحة وجلية لا تقبل التأويل بحالة المعنى. ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحاح والإحسان كثيرة جدا في هذا، وهي توضح كلام الله وتبينه وتوافقه، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه إنه عرج به مع جبريل إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى التي هي فوق السبع السابعة كما قال الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، الآيات التي ذكر الله جل وعلا أنه رأى آيات الله جل وعلا وأن ذلك عند سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى، وكذلك نزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة، قوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم الليل والنهار يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم، وكذلك الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني أنه لما قسم شيئا من المال ترض عليه رأس الخوارج وأولهم قائلا هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفهم في ذلك علهم يؤمنون، لأنه إذا آمن رئيس القبيلة آمنت القبيلة كلها، وهو لا يعمل إلا ما أمره الله جل وعلا به صلوات الله وسلامه عليه، واتهامه هذا من الكفر من الكفر والضلال. قال ألا تأمنوني على المال الذي هو حطام الدنيا وأنا أمين الله على وحيه الذي يوحيه إلي ويأتيني من السماء في كل وقت. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع يبرأ بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحدكم أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الذي في السماء إلى آخره. وكذلك حديث الأوعال والعرش فوق ذلك، الأوعال يعني ملائكة الذين هم على صفة الأوعال، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، القدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، يعني أنه حسن لغيره. وقد رواه الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله في الحديث الصحيح الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث في صحيح مسلم. وقوله في الحديث الصحيح أيضا: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا موضوع عنده فوق العرش، فهو وضع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، يعني في العلو، إن الله في العلو فوق كل شيء ولا يكون فوقه شيء تعالى وتقدس، والإسناد على شرط الصحيحين. قول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره: شهدت بأن وعد الله حق، أن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من شعره فاستحسنه، وقال: آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو المجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، البناء الأعلى الذي سبق الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرع جماء ناله بصر العين، ترى دونه الملائك صورا. وهذا معنى أنه أمر مجمع عليه، أن هذا ثبت يعني علوه بالنصوص التي قالها الله جل وعلا وقالها رسول. وكذلك ما أجمع عليه الناس الذين يؤمنون بالله جل وعلا ورسوله. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.